من يلخص لنا القول في قول الصحابي؟
هو حاله
نعم فيما كان فيما لا مجال فيه للرأي فيكون في حكم الرقم يكون حجة. نعم طيب وإذا لم ينتشر ولم يعلمهم لم يعلم له مخالف ولم ينتشر ففيه في قال بعضهم بأنه حجة على التابع ومن بعده وقيل ليس بحجة والصحيح في ذلك أن الحجة الكتاب والسنة أن الحجة الكتاب والسنة فما كان مما لا مجال للرأي فيه فيكون من قبيل المرفوع فيكون حجة لأنه من قبيل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشرطه المذكور وإن كان مما للرأي فيه مجال فينظر لقول الصحابي يعرض على الأدلة وغالبا أقوال الصحابة رضي الله عنهم تكون أقرب للصواب لكن من حيث أنها حجة لازمة حجة الدليل الكتاب والسنة وفضل الصحابة لا يتعارض مع عرض أقوالهم عن الكتاب والسنة فتعرض أقوالهم على الأدلة والغالب عليها لما آتاهم الله سبحانه وتعالى من صفاء الذهن وصدق القصد ومشاهدة التنزيل ومعرفة التأويل الغالب عليها لذلك موافقة الصواب وسمعتم البارحة كلام عن حديث اقتدوا بالذين من بعدي الصحيحة الباني وشيخ ناسيا احتجوا به الشيخ المقبل رحمه الله تعالى كان ضائفه الاضطراب في الراوي عن حذيفة طيب وحتى على الاحتجاج به الاحتجاج بالحديث عليكم السنتي حتى على ثبوتها فإن المراد بالاقتداء فيما وافق فيه السنة فإذا حصلت مخالفة للسنة عن اجتهاد وعدم معرفة الدليل فيقدم الدليل وإن لم نعرف سنة فيما ذهبوا إليه ولم نطلع على سنة ووافقهم الصحابة عليه فيكون من إجماع الصحابة طيب قال الاستحسان العصر الثالث المختلف فيه الاستحسان والاستحسان في اللغة اعتقاد الشيء حسنا هذا معنى الاستحسان في اللغة استحسن بمعنى اعتقده حسنا استصوبه اعتقده صوابا فالاستحسان اعتقاد الشيء حسنا هذا في اللغة وفي الاصطلاح له معاني وحاصل هذا الأصل المذكور أنه إن كان المراد بالاستحسان الاعتماد يعني على دليل أخرج شيئا خاصا من حكم عام فهذا يقال به وهو حجة ولكن يبقى النظر في تسميته استحسانا فلا نوافق على هذه التسمية. والسبب في ذلك أن هذه التسمية لها اعتبارات كثيرة، فيخشى من الاستفراد في ذكر الاستحسان الاستحسان أن يراد منها ما ليس بمقصود لنا في هذا الموضع. وإن كان المراد الاستحسان ما يستحسنه المجتهد عقله أو يذهب إليه ولا يستطيع أن يبرز عليه دليلا، يقول ما أستطيع أن آتي بحجة ودليل عليه ولكن عقلي يستحسنه أو نفسي تذهب إليه أو ما أشبه ذلك، فهذا لا نظر إليه. فلأجل ذلك نوافق على المعنى الأول ونخالف في التسمية. فقال المصنف رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: الثالث الاستحسان، ولا بد أولا من فهمه وقد عرفت معناه في اللغة. قال: وله ثلاثة معاني، أحدها أن المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة. فإذا كان كذلك عدول، العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، العراية تدخل في ماذا؟ في المزابنة، وخرجت بدليل ماذا؟ بدليل خاص، قالوا هذا استحسان. وكذلك أيضا يعني كثير من المسائل في البيوع وإجارة وما شبه ذلك يعني تخرج بدليل خاص من كتاب أو سنة، فإذا خرجت بدليل خاص يسمونها استحسانا، ونحن نقول هذا قد جاء الدليل بإثباته وجاء الدليل بإخراجه فيقال به اتباعا للدليل، ولكن لا نوافق في تسميته استحسانا، لأن الاستحسان لفظ مشترك في النظر إلى معاني ذكر المصنف منها ثلاثة. قال القاضي يعقوب: القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه الله، وهذا التعريف للاستحسان هو الصحيح عند المؤلف، ولذا رد التعريفين الآخرين. هذا هو الصحيح عند المؤلف وهو مذهب أحمد ومذهب الناس، إلا من خالف الأدلة، إما بتأويل فاسد وإما باتباع لقياس لا يقدم عليه النص. فما يخالف في هذه المسألة يخرج المسألة عن نظائرها لوجود الأدلة، ما يخالف في ذلك إلا من بنى على أصول فاسدة. مثال ذلك أن الذي يتلف الشيء فإن القياس أن يضمن ماذا يا إخوان؟ يضمن المثل. وفي المصرة فإنه يردها ويرد معها صاع من تمر، صاع من تمر، فهذا خرج من حكم أمثاله إذا أتلفت الشيء تضمن مثله، ولبن المصرة إذا أتلفته تعيد صاع من تمر. فلذلك الحنفية لم تقل به، قالوا لأن القياس أن يضمن بالمثل، يضمن بالمثل هو قول خبر أحد إلى غير ذلك مما بنوا عليه من الأصول الفاسدة. فكان قولهم في هذه المسألة خطأ مخالفا للأدلة الثابتة الصريحة، فعدل بهذا عن نظائره الدليل. والحكمة والمصلحة فيما شرع الله وشرع رسوله، وفي هذا مصلحة عظيمة للأمة في هذه المسألة، مسألة المصرات، بقطع النزاع والاختلاف بين البائع والمشتري. فهذا الذي هو الاستحسان بهذا المعنى صحيح وثابت. الثاني أن المراد به ما يستحسنه المجتهد بعقله، يستحسنه بعقله، وهذا فاسد وباطل. لماذا؟ لأن المجتهد ليس له أبدا أن يحكم بعقله بدون نظر للأدلة، لأنه لا فرق بينه وبين العامي في هذه المسألة، فالعامي يستحسن ويستقبح والمجتهد يستحسن ويستقبح، لكن المجتهد فاق العامي وامتاز عليه بأنه ينظر في الأدلة، فيكون استحسانه لما وجد من الأدلة واستقباحه لما وجد من الأدلة المانعة، فإذا له ما يضبطه. أما مجرد العقل أن المجتهد يستحسن بعقله هذا استحسان هو الذي عناه الشافعي رحمه الله فيما روي عنه في قوله من استحسن فقد سره. الثالث أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه، لا يقدر على التعبير عنه، دليل ينقدح يذهب ويقول هذا جائز. ما هو الدليل؟ يقول يعني في نفسي شيء ينقدح في نفس المجتهد أن هذا الأمر جائز أو أنه محرم، ولا يستطيع أن يأتي بأدلة على ذلك، وهذا أيضا مردود. قال وبطلان هذين التعريفين ظاهر، لأنهما أصلا لا يعتمدان على دليل، وإنما يعتمدان على مجرد عقل، والعقل لا ليس بمشرع، فلا يحكم شيئا إلا اعتمادا على الأدلة. قال لأن المجتهد ليس له الاستناد إلى مجرد رأيه في تحسين شيء، في تحسين شيء، وما لم يعبر عنه لا يمكن الحكم له بالقبول حتى يظهر ويعرض عن الشرع، على الشرع. يعني هذا الرد الثاني، قوله لأن المجتهد ليس له استناد إلى مجرد عقله، هذا رد الأول في تحسين شيء، وما لم يعبر عنه هذا رد الثاني من التعريفين المردودين الذي هو الثالث من جملة تعريف الاستحسان. وما لم يعبر عنه لا يمكن الحكم له بالقبول حتى يظهر ويعرض على الشرع. يقول أنا ما أستطيع أعبر، وقال عبر عنه وإيتي بالدليل عليه، عبر عن هذا الدليل ثم يعرض على الأدلة. ومثال الاستحسان على معناه الذي ارتضاه المؤلف يمثل له بالعراية، يمثل له ببيع العينة، يمثل له أني مثل له هنا ببيع العينة، ويمثل له أيضا يا أخوان بالفراش. فهذا من الاستحسانات التي تدخل في التعريف الأول. فالمثال الذي ذكره قال على معناه الذي ارتضاه المؤلف، ما لو باع سلعة، ما لو باع رجل سلعة بثمن لأجل ثم اشتراها بائعها بعينها قبل قبض ثمنها بأكثر من الثمن الأول لأبعد من الأجل الأول. نمثل لهذا، ما لو باع رجل سلعة، أنا بعت مثلا مسجلا، بعت مسجلا بثمن لأجل أبيعه بخمسة آلاف، إلى متى أبيعه للأخ بخمسة آلاف؟ أقول له إلى شهر، أبيعه بخمسة آلاف إلى شهر، ثم اشتراها بائعها، ثم أرجع فأشتريها منه قبل قبض ثمنها، قبل أن أقبض ثمنها، متى موعد قبض الثمن؟ شهر، فأشتريها منه غدا، أبيعه اليوم أو بعد ساعة أو بعد دقيقة، أرجع أشتريها منه بعينها قبل قبض ثمنها، وأنا ما قبضت ثمنها، بأكثر من الثمن الأول لأبعد من الأجل الأول، أقول أشتريها منك بستة آلاف على أن أعيد الستة الآلاف لك بعد شهرين، أعطيك الستة الآلاف بعد شهرين. هذه كلها حيلة لأجل المال، أنا ما أريد بيع ولا شراء، وإنما أريد مال من ستة آلاف. فبدل أن أقول له يعني أعطني يعني ماذا، خمسة آلاف سجلها ستة، أو يعني هو أيضا فآتي به بهذه الحيلة. فقال ما لو باع رجل سلعة بثمن لأجل، بعناها بخمسة آلاف لأجل ثم اشتراها بائعها، أنا رجعت فاشتريتها بعينها قبل قبض ثمنها بأكثر من الثمن الأول لأبعد من الأجل الأول، بعد شهرين، إلى ما بعد شهرين. طيب في هذه الحالة، في هذه الحالة من المستفيد؟ من المستفيد؟ أنا عندي مسجل، عندي مسجل، قل خذ هذه خمسة آلاف، فأنت قلت قبلته لأنها سعرها في السوق ثمانية آلاف، أنا أقول لك خذها بخمسة، تقول قبلته، إلى متى؟ بعد شهر، بعد شهر، فأقول لك قبل أن يأتي هذا الشهر أرجع أشتري منك المسجل، أشتري من المسجل في كم؟ 6000 إلى بعد يا بعد ماذا؟ إلى بعد شهرين. وإيش الغرض من هذا؟ أن تأتي الشهر أقول لك هذا 5، إذا جاء الشهر قلت لك هذا 5 تستفيد من 5، وبعد شهرين أعطيك 6. فبدل أن أقول صراحة أعطني 5 وأعيده 6، نفعل هذه الحيلة. واضح هذا؟ طيب، فإذا البائع لا يريد البيع وإنما يريد التحيل على أخذ المال لكن بطريقة. ومثل هو هذه من صور بيع العين. نعم، لا إذا كان بغير اتفاق لا، يعني بهذا لا. هناك يعني ما فرق بين لو أخذت مثلا أنت تريد مالا، صورة أنت تريد مالا، فذهبت إلى صاحب المحل فقلت له أعطني هذه السلعة بكم؟ قال لي 1000، فأخذتها منه. ثم ذهبت إلى محل آخر فقلت له يا أخي تشتري مني هذه 800، أنا محتاج مال، تشتري 800، هو يشتريها من السوق 900 وجعلها 1000، فأنت قلت له تشتريها 800. هذه الصورة صورة أخرى، هذه الصورة صورة أخرى، وماذا؟ وهي ما فيها يعني هذه العلة والحيلة، وإنما الحيلة أن يكون أن تواطى بين المشتري والبائع، لا يريد إنما يريد أن يفعل حيلة. قال فالقياس يقتضي جواز البيعتين فيهما، لأن كل منهما بيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم، والبيع إذا كان إلى أجل معلوم، السلعة معلومة معروفة بتراضي، تمت فيه شروط. لكن عدل بهذه المسألة عن نظائرها من أفراد بيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم إلى أجل بدليل خاص، وهو هنا أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة. السلعة الآن ما إلا لعبة خرجت ورجعت ملغاة، كأنها السلعة هذه يعني كأنها ما وجدت، وإنما كأنه أخذ 5000 وعاده 6000. طيب، قال فيؤول الأمر إلى أخذه عند الأجل الأول نقدا ودفعه، يؤول الأمر إلى أخذه عند الأجل الأول نقدا ودفعه أكثر من إيش؟ من حينه أكثر منه في عندكم منه، ودفعه أكثر منه من حينه عند الأجل الثاني، يعني صار أكثر منه أكثر من الخمس من الشهر الأول من حينه، يعني من الوقت الأول عند الأجل الثاني، وهذا عين الربا، فكأن هذه حيلة لأجل هذا البيع. والغالب في مثل هذا أن يكون الأجل الأول قريبا أن يكون الأجل الثاني بعيدا. أقول باع هذه المسجلة متى؟ قال إلى غد، وهكذا. ثم الأجل الثاني يكون أبعد لأجل أن يحتال على أخذ المال. وأشار في المراقي إلى مسألة الاستحسان بقوله والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان، الأخذ بما له رجحان من الأدلة، هذا بالمعنى الأول. أو هو تخصيص بعرف ما يعم، هذه ما ذكرها المصنف سنذكر معناها. أو هو تخصيص بعرف ما يعم، يعني قوله تخصيص بعرف ما يعم يعني تخصيص العموم بالعرف والعادة، تخصيص العموم ما يعم يعني العموم بعرف يعني بالعرف والعادة، عرف الناس وعادتهم. هذا مثاله، مثل له بعض الحنفية يقول مثال الاستحسان أجرة الحمام، أنت لو ذهبت إلى حمامات في الأسواق بكم الدخول؟ قال الذي يدخل
لقضاء الحاجة 20 والذي يدخل إلى الكسال 100 فدخل الآن 20 لا يستوي منهم من يدخل ويصرف زبيلة من الماء ويخرج 20 ومنهم من يدخل ولا ويصرف يعني ماذا شيئا يسيرا من الماء ويخرج 20 قالوا هذا الآن القياس أن يكون الحساب على قدر الماء المصروف ولكن بالعادة والعرف أصبح الناس ألغوا هذا واستحسنوا أن تثبت قيمة واحدة لكل داخل وخارج فهذه قالوا الآن عموم وهو عموم أن الدفع يكون على قدر الأخذ خصة بعرف الناس وعادتهم وهذا في نظر يعني في كون هذا من الاستحسان لأن هذا كان بعضه أمثاله كانت معروفة عند يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في عصر الصحابة ويتعاملون بها كذلك أيضا مثلا لو أن شخصا قال لك هذا الكراء الذي يكري الجمال قال هذا الجمل إذا أخذته من هنا إلى المزرعة تحمل عليه شيئا بخمسمائة ريال مثلا فجاء الأول وحمل فيه ماذا مثلا نصف طن وجاء الثاني وحمل فيه ربع طن وجاء الثالث حمل فيه طن إلا ربع وهي خمسمائة فهذا الشيء كان معروفا عندهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة فهذا ليس من استحسان المهر وإنما هو من استحسان المبني على ما تعرف الناس عليه فهو راجع إلى النظر في الأدلة أيضا وله أمثلة غير هذه فإذا قال أو هو تخصيص بعرف ما يعم يعني تخصيص العموم بالعرف العادة ورعي الاستصلاح بعضهم يعم معنى هذا أن بعضهم عرف الاستحسان بأنه مراعاة المصلحة الجزئية في مقابل الدليل الكلي رأي الاستصلاح بعضهم يؤم بمعنى مراعاة الاستصلاح يعني المصلحة الجزئية بعضهم يؤم يعني يقصد ويذهب إلى تعريف الاستحسان بهذا لأنه مراعاة الاستصلاح ما معنى مراعاة الاستصلاح؟ مراعاة المصلحة الجزئية في مقابل الدليل الكلي مثال ذلك لو أن رجلا استمعوا يا إخواني هذا المثال لو أن رجلا اشترى دارا أو سيارة من آخر فقال له أعطني أسبوعا لأنظر في هذا الدار أعطني الخيار لي الخيار أسبوع أو شهر أنظر في هذا الدار أو في هذه السيارة فقال له لك ذلك فمات المشتري وجاء الورثة أبناء هذا المشتري مثلا الخيار كان لمدة شهر فجاء الورثة وقد مات مورثهم في هذا الشهر فورثوا الخيار عنه لهم أيضا خيار قبلوا وإما ردوا فاختلف الورثة فمن قائل نشتري ومن قائل نرد من قائل نشتري ومن قائل نرد الآن لو بعضناها فقلنا الدار هذه اثنان من الورثة قالوا نشتري اثنان قالوا نرد إذا نقسمها نصفين نفس بع ونفس خلف يعني يرجع النفس يشتري ونفس نعيده لمن على من يكون الضرر ضرر على البائع لأن البائع ما يقبل هذا البائع إما أن تبيعها أن يبيعها كاملة لأنه ما عرضها إلا وهو محتاج إلى بيعها لمصلحته فتكون هنا يكون ضرر على البائع يكون الضرر على البائع ولو قالوا نردها كلها أيضا ضرر على البائع ولو قالوا نقبل يعني ينظر بينها، ضرر على بعض الورثة الذين ماذا لم يرضوا بالشراء. فيقال في مثل هذا مراعاة المصلحة الجزئية هي مصلحة بعض الورثة ومصلحة البائع، نجمع مصلحتين، مصلحة البائع المرضي بيعه، مصلحة بعض الورثة الذين قالوا بالخير يعني الذين قبلوا البيع، في يعني في وإن حصل على بعض الورثة الآخرين شيء من الضرر، فهم راعوا المصلحة الجزئية، غلبوا المصلحة الجزئية على يعني ماذا مصلحة جزئية أخرى. لأنهم يا أخوان لو ردوا هذه يكون ضرر على البائع، يكون ضررا على بعض الورثة لأنهم يريدون الشر، ولو قبلوه يكون نفع للبائع ونفع لبعض الورثة وضرر على بعض الورثة الآخرين. فالمصلحة الجزئية هنا قالوا هذا استحسان، لو قلنا نفذ البيع يكون هذا من باب الاستحسان. قالوا كما إذا اختار بعض ورثة المشتري بالخيار، مشتري بالخيار بعض ورثته اختار الرد يعني رد المبيع، وبعضهم الإمضاء إمضاء البيع، فالقياس رد الجميع، القياس رد الجميع، لأن المشتري لو كان حيا فرد البعض، لو كان مشتري هو نفسه الذي هو واحد قبل أن يموت، لو كان حيا فرد البعض الذي ما رد الكل. قال تعين رد الجميع لما في التبعيض من إدخال الضرر على البائع، فالاستحسان أخذ الجميع ارتكابا بالأخذ من الضررين. هذه صورتها كما سمعتموها. فإذا هذا تعريف آخر للاستحسان عندهم، وهو مراعاة المصلحة الجزئية في مقابل الدليل الكلي ورعي الاستصلاح بعضهم يا أم. إذن ذكر ثلاثة تعريفات، الأول الذي ذكره ابن قدامة، والثاني والثالث تعريفان آخران غير ما ذكرهما ابن قدامة. ثم قال في البيت الثالث ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه مستقر، يعني رد من عرفه بأنه دليل ينقدح في ذهن المجتهد ويقصر عبارته عن التعبير عنه أو يقصر عن التعبير عنه، رد هذا متضح واضح، لأنه لو كان دليلا لأبرزه، وإنما يكون في هذه الحالة مجرد تشهي وهوى واستفسام من غير بناء على دليل. فهذا معنى قوله ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح، فمتضح خبر لرد، رد مبتدأ ومتضح خبر، يعني رد هذا التعريف الذي عرف بهذا واضحا، كما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى وبطلان هذين التعريفين ظاهر، في لما رد قوله ما يستحسن المشاهد بعقله أو قال دليل ينقدح في نفس المشاهد يقدر على التعبير عنه. فإذا هذا هو الاستحسان. فحاصل في الاستحسان أنه إن كان مبنيا عن الأدلة، إن كان مبنيا عن الأدلة لأن خرجت بعض الصور من العموم بدليل، فهذا نقول هو اتباع الأدلة. وتسميته استحسانا لا وجه لتخصيصه ذلك بهذا النوع، لأن الأحكام الشرعية كلها مستحسنة وكلها حسنة وكلها في غاية من الإتقان ومراعاة صالح العباد، فتسمية هذا النوع استحسانا فيه محظوران. أولا أنه تخصيص لشيء يشاركه فيه غيره من الأحكام الشرعية، وثانيا أنه يلتبس مع التعريفات الأخرى الباطلة والضعيفة، يلتبس معها ويختلط بها، فربما لو أكثر من هذا وقيل فلان يقول بالاستحسان لتبادر إلى ذهن بعض الجهلة ما ليس مقصودا لذلك الإمام أو لذلك المجتهد. قال رحمه الله تعالى الاستصلاح. الأصل الرابع الاستصلاح، نذكر يعني مقدمة عنه وغدًا نكمل إن شاء الله. الاستصلاح السين فيه للطلب، يعني طلب الأصلح، طلب الشيء الذي هو صالح، إصلاح طلب الصلاح والأصلح، مثل الاستصحاب طلب الصحبة. هذا الاستصلاح الذي يعبر عنه بالمصالح المرسلة، والذي يعبر عنه بالمرسل، والذي يعبر عنه بالمصلحة، وكلها بمعنى أصل مختلف فيه كما يقول المصنف. الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية إذا وردت فإما ماذا؟ لا شك أنه ليس هناك دليل شرعي يثبت في مسألة إلا وتكون مصلحة تلك المسألة محضة أو راجح، مصلحة تلك المسألة وذلك الحكم محضة أو راجحة، لأن المصالح المفاسد الشيء إذا كانت مصلحته محضة فالشريعة تطلب ماذا يصنع؟ تطلب تحصيل هذه المصلحة، وإن كانت مصلحته راجحة فكذلك أيضا تطلب يعني تحصيل هذه المصلحة، وإن كانت المصلحة مساوية، مصلحة مساوية للمفسدة. هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض المواضع أنه لا ما يعرف يعني من هذا النوع مما تساوي في مصالح ومفاسد من كل وجه، وإنما إما أن تكون المصلحة راجحة والمفسدة راجحة، وإن كانت المفسدة راجحة أو محضة فالشريعة ماذا تدعو إلى ترك ذلك الذي مصلحته راجحة أو محضة. فالاستصلاح إن كان بالنظر إلى الأدلة فالأدلة تكون بماذا؟ باعتبار ليس هناك دليل على مسألة إلا وفيه المصلحة، فيه المصلحة للعبادة إما راجحة وإما محضة. والمراد بالاستصلاح في هذا الموضع المصلحة المرسلة، قسموها إلى ثلاثة أقسام. قالوا إما أن تعتبر الشريعة المصلحة فهذه مصلحة شرعية معتبرة وتكون قد جاءت بها الأدلة، مثل السكر في الخمر، ما هي المصلحة لتحريم الخمر؟ حفظ العقل، حفظ العقول، من وراء هذا التحريم مصالح ترجع للعبادة. وكذلك وإما أن تلغي الشريعة المصلحة التي يتوهمها صاحبها مصلحة، فإذا ألغتها الشريعة فتكون غير مصلحة. مثال ذلك، ما هو الذي هو أزجر للملك الذي ينتهي حرمة شهر رمضان، الذي هو أزجر له أن يقال له صم شهرين متتابعين أو اعتق رقبة وعنده من العبيد والمماليك الشيء الكثير؟ قالوا لو قيل له يعني اعتق رقبة لكان سهلا عليه، وربما تهاون في ماذا؟ انتهاك حرمة رمضان. ولكن لو قيل له صم شهرين متتابعين وعادة الملوك البذخ وأنهم ما ينتهي عليهم رمضان إلا وقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إلا من رحم الله لمشقة الصوم عليهم، فإذا قيل له صم شهرين متتابعين عن كل يوم يعني انتهكت فيه شهر رمضان في مجامعة أهلك مثلا، فيكون ذلك المصلحة في إصدار هذا الحكم في مقابله. لكن يقال الشريعة ألغت هذه المصلحة، فهذه مصلحة ملغاة وإن كانت في نظر الناظر مصلحة ولكنها ملغاة، لأن الشريعة لم تعتبر هذا، ولو اعتبرته لبينته، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاءه ذلك الأعرابي رتب له الكفارة باعتبار هذه الأمور المذكورة. فلذلك إذا ألغت الشريعة المصلحة فهي ملغاة. هناك قسم ثالث قسموه وقالوا فيه لم نع هذه الشريعة انتفتت إلى هذا الأمر بخصوصه ولا ألغته بخصوصه، فكأن الشريعة أرسلت هذا الأمر فيه مصلحة ولكن لم نع هذه الشريعة التفتت إليه بخصوصه ولم نع هذا أنها ألغته بخصوصه، فقالوا هذه مصلحة مرسلة. مرسلة معناها يعني ليست بمعتبرة
بخصوصها ولا بالملغاة بخصوصها، وإنما هي مرسلة وهي التي فيها الخلاف. وهذا ليس بصحيح. حاصل القول يا أخوان في المصالح المرسلة أنها لا بد أن تندرج تحت أدلة، ولو كانت الأدلة عمومات لا بد أن مثلا تندرج تحت أدلة ولو كانت عمومات. هذا ما سيأتي إن شاء الله يعني يضاح الكلام عليه في الدرس القادم، والكلام على الحاجيات والتحسينيات والضروريات إن شاء الله في الدرس القادم. وأتى المصنف رحمه الله تعالى بزبدة شنقيطي بزبدة هذه المسألة، وإن كان الكلام على مصالح المرسلة قد كثر جدا بين أصحاب المذاهب حتى ألف بعضهم فيه مجلدا مستقلا المصالح المرسلة أن هي معتبرة أو غير معتبرة. وخلاصة هذا أنها لا بد أن تعتمد على أدلة خاصة أو عامة، أما مجرد نظر في مصالح من غير أن تلتفت الشريعة إليها أو إلى نظائرها أو إلى عمومات، فهذا القول فيه إحداث في دين الله ما ليس منه، ومن أحدث في ديننا في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله سبحانه وتعالى. هذا يعني له فائدة أنه يأخذ مالا كان ما يريده، يعني كما استطاع أن يحصل معه، وذلك له فائدة لأنه يجد له ألف يعني مثلا أنا لما أبيع السجل للأخ 5000 أقول له 5000 لا مساء، أقول له إلى الغد وثانية 5000 لأنها بالسوق 8 هو يعتبرها فرصة. ثم أرجع أنا ما أريد مسجل حق 3000 سجل، أقول له تبيعنيها 8000 إلى مساء، أقول له إلى بعد يعني شهر. بدل أنا أقول لها أعطيني 5000 اليوم وأعيدها لك 8000 بعد شهر، تكون ربا واضح. فأتي بهذه الحيلة، أتي بهذه الحيلة نجد أن أقبض المال وأخرج لأنها صورة بيع. فمن المستفيد؟ أنا استفدت فرجعت لي مسجلتي وأخذت المال الذي أريده. هذه بهذه الحيلة، وهي ما هي فائدة، هي يعني خسارة.
لكن هو يعني يدفع مالي أكثر.
لا هو دفع 5، يدفع كم؟ كم ستدفع؟ 5. أنت الآن لما أقول لك اشتري هذا المسجل 5، ها؟ إلى متى؟ تقول أقول لك إلى الغد. أعطي غدا كم أخذ منك؟ 5. ثم أخذ أنا أرجع أشتري منك المسجل قبل أن أخذ منك المال، أشتري منك اليوم المسجل، أقول لك هات المسجل هذا وسأعطيك 8000 بعد شهر، فأنت تدفع 5 تأخذ 8، فأنت مستفيد لـ8 لـ3000، وأنا مستفيد بأني رجعت إلى يعني مسجلتي وأني أخذت مالا، أخذت مالا وكنت ما وجدت السلامة.
هذا
المثال الذي هذا كان مثال استخدام لذلك الرحمن لما رسل هذا المثال.